يتألف منه. كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، واسم وفعل ثم حرف الكريم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد عام. وهذا شرحناه وراجعناه أيضا، أليس كذلك؟ ما بقي مناقشة؟ ما في. طيب، إذن وأخذنا الشرح أيضا، الشرح شرح المعاكير رحمه الله تعالى هذين البيتين شرحا مبسطا وشرحا وافيا بالمقصود. وعلى كل حال أحسن شروحي أو من أحسن الشروح هو شرح المعاكير باختصاره وانتقائه المعنى المناسب بالسهولة، لذلك أقدمه على غيره. وماذا فهو تكلم عن شرح قوله كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، الكلام هو اللفظ مركب مفيد، وهكذا والكلم ما تركب من ثلاث كلمات، والكلمة واحد الكلم واحده كلمة، والقول عام والقول أعم من الثلاثة لأنه يزيد عليه المضاف أو ما المضاف التركيب الإضافي، كلمة كلمتان. وثم بعد ذلك ننتقل إلى بيان ما، وهناك اسم وفعل ثم حرف كريم ثلاثة أقسام. وهذا التقسيم استقرائي استقرع النحاة فلم يجد غير ذلك، ومن خالف بذلك وهو أبو جعفر المصابر ردوا عليه بأنه زاد اسما رابعا سماه الخالفة والخالفة، وردوا عليه بأنهم مخالف لإجماع من قبله، فقالوا هي ثلاثة أشياء فقط، اسم وفعل ثم حرف وحرف، فهذه هي المقسم إليها. وهذا بالاستقراء، لأن الكلمة إما أن تدل على نفسها أو لا تدل على معنى في نفسها، والأول والأولى إما أن تدل بنفسها على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضع، فهذا هو الاسم، أو تدل على زمن، أن تدل على معنى في نفسها واقترنت لأحد الأزمنة الثلاثة وضع، وهذا هو الفعل. وأما الذي لا يدل على معنى في نفسه فهو الحرف، فهذا لا يخرج عن هذا التقسيم شيء مما ينفرد عن الأقسام الثلاثة. ثم هذه الأقسام الثلاثة لها علامات يعرف بها ويميز بها عن قسمين، كل قسم يميز عن قسميه به، كل قسم يميز عن قسميه به. فبين الأول اسم، فبين أنه أن له علامات يميز بها عن قسميه، وذكر هنا بعض العلامات وترك البعض الآخر، وسنتكلم على الذي أهمله أو تركه. اختصارا ذكر في بيت واحد فقال بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذا هو الذي ذكره تمييزا عن قسميه، بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. حصل التمييز للاسم عن قسميه بهذه العلامات، وهذه العلامات أولها الجر. وهذا البيت بعضهم أوصل إعرابه إلى 170 وجها من أوجه الإعراب، وأشار المحشي هنا إلى هذا العدد، ولكن بالتفصيل غيره ذكره، تقريبا خالد الأزهري أظن هو أو الأنبادي على له تعليق على هذا الكتاب على هذه الحاشية، وكانت مطبوعة سابقا ولكن الآن كل النسخ ألغوها، أو وتعليقاته كانت مفيدة. شمس الدين الأنبادي هذا له تعليق على حاشية أبي النجا، تعليقات مفيدة جدا، وتعليق على هذا الكتاب على هذه الحاشية، وتعليق ما شاء الله مفيدة جدا، وتعليق له على شرح التلخيص في البلاغة، وله تعليقات مفيدة جدا، ولكن المشكلة أنه في الأخير أسقطها، لأن أهمية هذا الفن ما ظهر في المتأخرين أو لمعاصر من الناس وقالوا هذه كلها ما نحتاج إليها، هم بحاجة إليها ولكن جهلهم وكذلك أيضا كسلهم ومللهم أداهم إلى أن لا يستفيدوا من هذه الكتب فاندثرت أو تنسيت. فمثل هذه الكتب تستوفي مثل هذه الأعارف نيفة وسبعين وجها. أولا للإسم الجر متعلق بحصل، وللإسم خبر، وتمييز مبتدأ مؤخر، وجاز ابتداء به مع كون نكرة لوصفه بجملة فعلية وهو حصل، أو نقول للإسم متعلق بحصل وللجر هذا خبر مقدم، وهكذا يعني، ويتعرض لهذه الأوجه المحشي وغيره كذلك أيضا. الحاصل يقول المصنف رحمه الله تعالى الناظم بالجر واحد، والتنوين اثنان، والندى ثلاثة، والندى وال أربعة، ومسند خمسة، بخمس علامات يميز الاسم عن قسميه. فإذا وجد واحد من هذه الخمس ووجد الاسم أو عرف بأنه اسم ولا يقال له فعل ولا يقال له حرف وإنما يقال له اسم، أول العلامات الجر، والجر هذا مصدر جر جرا، والجر عبارة بصرية، والكوفيون يعبرون الخفض ولا مشاعة في الاستماع، وابن أجرون يمشي على هذا في غالب التعبيرات في مقدمته بالخفض، الخفض والجر واحد معنى. الجر في اللغة هو مصدر جر، وأما في الاصطلاح فهو أثر ظاهر يجلبه العامل في آخر الاسم، على قول من يقول إن الإعراب لفظي، وعلى قول من يقول إن الإعراب معنوي، وسيأتي ذكر خلاف ذلك. نقول هو تغيير مخصوص يعني يجلبه العامل في آخر الاسم، وهذا هو تعريف الجر. الجر وهذا الجر عبارة عن كسرة، هي علامته هي الكسرة الظاهرة في آخره أو ما نابع عنه إذن الجر هذا يكون علامة الاسم، سواء كان الجر بالحرف كبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله باسم، أو بالإضافة كإضافة اسم إلى لفظ الجلالة، أو بالتبعية كالرحمن الرحيم، يعني الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية على تقسيم كثير من النحاة. وإلا فالأصح أن الجر إما بالاسم إما بالحرف أو بالمضاف، ليس بالإضافة لأن الإضافة ليست تجر إنما يجر المضاف، بدليل أن المضاف يضاف إلى الضمير، ولا يضاف الضمير إلى الضمير إلا ما يعمل فيه، فلذلك نقول المضاف إليه مجرور بالمضاف، هذا هو الأظهر. وإنما في ألفنة المعربين اشتهر بيقولنا مجرور بالإضافة، بسم الله اسم مضاف له جلالة مضاف مجرور بالإضافة، والتعبير الصحيح أو الأظهر يكون بالمضاف. المهم ثلاثة أشياء على ما يقولون، سواء كان بالحرف فجر اسم، أو بالإضافة أو بالمضاف فلفظ الجلالة، أو بالتبعية. والصحيح في التبعية أن التبعية لا تجر، إنما يجر ما جر المطبوع. فالرحمن الرحيم صفتان، فالجار ليس التبعية، إنما الجار ما جر المطبوع وهو الباء. إذن بالجر، الجر عرفنا أن اسم اسم، ولفظ جلالة اسم، والرحمن الرحيم اسمان. بماذا عرفنا؟ بوجود العلامة فيها، لأنها جرت بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، فحصلت بسبب ذلك أن هذه الأسماء كلها أسماء وليست أفعالا ولا حروفا. بالجر والتنوين العلامة الثانية مما ذكره ابن مالك، التنوين مصدر نون وفعل التفعيل، ايش يقول في باب أزكي تزكية وأجملة. وفعل انقياس مصدر المعدى من دي ثلاثة كرد رد ثم قال وما سوى له وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره كقدس التقديس هذا هو وغير ذي ثلاثة مكيس مصدر كقدس التقديس فعال تفعيلا نون تنوين إما أن يكون من نون بمعنى صوت من نون الطائر إذا صوت أو مما أن أكون من نون إذا أدخل النون في الكلمة يعني إذا تقول نونت الكلمة أدخلت فيها نونا فهذا هو من حيث اللغة. أما في الاصطلاح نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم خطا لا وصلا ووقفا خطا لفظا لا وقفا لا وصلا ووقفا هذا تعريف التنوين هي نون الساكنة التي تلحق آخر الاسم زائدة فخرج منها نون رعشا وكذلك ضيفا وكذلك ما يلحق الأسماء القوافي المطلقة المقيدة هذه كلها تخرج منها فهذا هو التنوين الذي معجز بزيد مررت بزيد زيد قائم اسمان لدخول التنوين عليهما لدخول التنوين عليهما زيد قائم مررت بزيد سبق لنا أنه اسم بسبب دخول الجار عليه حرف الجر بجره بالحرف بالاسم للاسم للجر والتنوين المعتبر هنا هو أربعة أشياء أو أربعة أقسام هو المعتبر في كونه علامة للاسم وأقسام التنوين تبلغ عشرة لكن المعتبر منها هنا الأربعة تنون التمكين وتنون التنكير وتنون العوض وتنوين المقابلة هذه سنشرحها إن شاء الله تعالى هذه الأربعة المعتبرة في علامة الاسم ومع ذلك الستة لا يختص بالأسماء بل يدخل في الأفعال ويدخل في الحروف كما يأتينا فهذا هو المعتبر إذن أي كلمة دخلها التنوين أو واحد من التنوين من أقسام أربعة التنوين من أقسام التنوين الأربعة نعلم أنه اسم لدخول العلامة لوجود العلامة زيد هذا اسم لدخول التنوين قائم كذلك إذن أخذنا الجر والتنوين هو اثنين والتنوين والنداء العلامة الثالثة نداء النداء بكسر النون وضمها مقصورا وممدودا نداء مداء نداء نداء أربع لغات والقياس منها نداء لأنه مصدر نادى فعل الفعل والمفاعلة وغير ما مر السمع وعدله نداء ومع ذلك مصدر قياسي سماعي وليس قياسيا النداء هو طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها هذا تعريف النداء النداء معناه في اصطلاحهم هو طلب الإقبال بياء إحدى أخواتها فإذا دخلت ياء لهذا المعنى تكون علامة للاسم فيكون لماذا؟ لأن المنادى مفعول به ولا يكون مفعولا به إلا الأسماء ولا يقع مفعولا به إلا الأسماء فإذا نقول إن المنادى اسم لدخول حرف النداء عليه ياء أو إحدى أخواتها وهذا العلامة هذه العلامة إذا كانت دخلت لماذا؟ لهذا المعنى وأما إذا كانت لمعنى آخر وهو التنبيه أو غير ذلك مثلا فهذه لا تكون علامة بشرط أن تكون للنداء طلب الإقبال مثلا في قراءة من قرأ من السبع ألا يسجد ألا يا اسجد يا ليت قومي يا ليت هذا حرف اسجد فعل دخلت عليه يا إذن في مثل هذه الحالة نقول إنها ليست للمطلوب الذي ذكرناه وهو الإقبال أو طلب الإقبال للاسم فهذا هو كونه علامة لهذا المعنى وأما إذا كان لغير ذلك مثل هذا الذي ذكرناه فإنها لا تكون علامة وإنما تقول بالتنبيه. بمثل ذلك نقول إما للتوكيد إما للتنبيه، وإما المنادى محذوب على خلاف في ذلك، يا رب كاسية هذا مثلا مثل هذا ونحو ذلك، هذه كلها لا تسمى علامة، إنما التي تكون علامة هي التي تكون طلب بها الإقبال يعني إلى المنادي. بالجر والتنوين والنداء هذا هو، هذه هي العلامة الرابعة، الجر والتنوين والنداء وال، كذلك العلامة الرابعة للاسم دخول ال عليه، دخول ال عليه، سواء كانت معرفة كالرجل، سواء كانت معرفة كالرجل أو زائدة كالحارث والفضل والنعمان، هذان القسمان يكونان من علامة الاسم. وأما إذا كانت مثلا ال تكون موصولة وتكون كذلك أيضا استفهامية، ففي هاتين الحالتين لا تسمى علامة للاسم، لأن إذا كان موصولا تدخل إيه؟ تدخل على مضارع، ووصلها إيش؟ يقول ابن مالك في باب الموصول، ووصل عليه وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب أفعال قل، يعني معناها أنها تصل بفعل المضارع، إذن ما تكون علامة في مثل هذه. وكذلك إذا كانت استفهامية لأنها تدخل على الماضي، تقول أل فعلت بمعنى هل فعلت، إذن لا تكون هذه علامة. إذن شرط كون العلامة أن تكون معرفة أو زائدة. أيضا مما يعرف به الاسم أو من علامات الاسم المذكورة في النظم أل، وعبر بأل وغيره عبر كابن أجر يقول دخول الألف واللام، فأي العبارتين أحسن؟ نقول ما عبر به الناظم أو لا. لماذا؟ لأن القاعدة أن ما وضع على حرفين ينطق بماذا؟ بمسماه لا باسمه، بمسماه لا باسمه، وما وضع على حرف واحد ينطق باسمه لا بمسماه. إذن مثلا إذا قلت قد تقول قد هذا هو اسمه، هل لا تقول الهاء واللام والقاف والدال ما في، فمثل هذا ال إذن لنزل هذا، فالتعبير بالالف واللام خروج عن هذه القاعدة، فلذلك التعبير بال أولى من تعبير غيره بالالف واللام. لكن هناك يلاحظ أن الذين عبروا بهذا وقالوا أن هذا التعبير وقع في تعبير قليل الإمام المتقدم، فالتعبير بهذا له فائدة، وذلك أن النحاة اختلفوا في أداة التعريف، هل هي ال بجملتها أو اللام وحدها والهمزة فارقة، يعني أو الهمزة واللام فارقة بين همزة الاستفهام وغيرها، في خلاف بين العلماء. فلما كان في خلاف عندهم فالتعبير بال يؤدي إلى ترجيح بعض الأقوال، وأما التعبير بالالف واللام يشمل الأقوال كلها، سواء قلنا إن المعرف ال اللام والألف أو قلنا اللام وحدها أو قلنا الهمزة وحدها يشمل هذا التعبير. وأما ال معناه أنه يرى أنه، ولذلك يأتي في باب ال في باب المعرف بالأداة، يأتينا يعني في باب المعرف بالأداة الحرف تعريف أو اللام فقط فنمط، ها ونمط عرفت قل هي النمط، فهذا يدل على ذكر القولين. فإذا قلنا أل التعبير بأل يخرج عن هذا، لأنه معناه التعريف بأل هذا قول من الأقوال الثلاثة، أل برمتها، اللام وحدها، الهمزة وحدها، إذن هذه أقوال بقيت خارجة، والذين عبروا كابن أجر بالألف واللام أدخلوا هذه الأقوال، يشمل هذا وهذا وهذا في القول. أما ابن مالك قول أل، وإن كان هذا هو القول الصحيح، القول المختار أن أداة التعريف هي برمتها أل، فهذا مشون على هذا القول. والنداء وآل ومسند للاسم تميز حصر. إذن أخذنا أربع علامات، الجر والتنوين والنداء وآل، بقي الخامس ما ذكره هنا، ما هو مسند، ومسند هذا يحتمل أن يكون اسم مفعول، ويحتمل أن يكون اسم مصدرا، لأن مصدر ما زاد على الثلاثي بصيغة اسم المفعول واحد. فمكرم مثلا يصلح لأن يكون مصدرا ويكون اسم مفعول ويكون ظرف زمان ويكون ظرف مكان، 14 كلها بلفظ واحد. مسند بمعنى الإسناد، مصدر. مسند اسم مفعول، مسند زمان إسنادي، مسند مكان إسنادي، 4 معاني بلفظ واحد. إذن ما الذي أراده مصنفون اختلف، والشارع يقول إيه بالتعبير بمصدر، المسند هذا يكون من إدراك اسم المفعول وإرادة المصدر، وإرادة المصدر. إذن ومسند وإسناد إليه، أي ويعرف الاسم بالإسناد إليه. إذن ضربت التاء اسم، لماذا؟ لانطباق هذا التعريف عليه، وهو أنه هذه العلامة عليه، أسند إليه ضرب فصار اسما، عرفنا به بهذا. وهذا أنفوا كما يقول هشام رحمه الله، أنفوا علامات الاسم هو هذا، لأن به يعرف اسمية التاء من ضربت إلى آخره، لأن لا تقبل أل ولا تقبل الجر ولا تقبل يعني كذا ولا تقبل النجاء، فهذه كلها جاءت هنا بالإسناد. ومسند أي وإسناد إليه، الشارع سيمشي على هذا، لكن نقول لا يحتاج إلى هذا، لأن مسند كما قلنا يطلق على المصدر. إذن ما نقول إنه من إدراك المصدر اسم المفعول إلى اسم المصدر، لا، بل مسند نفسه وإسناد إليه، إذن معناه ويعرف الاسم بالإسناد إليه. وبعضهم قال الأحسن أن نقول إن مسند اسم ومسند إليه، ومسند معناه واسم المفعول، ولا نحتاج إلى أن نقول مصدر، وهذا أيضا له وجه وسنفصله فيما بعد. يقول ومسند للاسم تمييز حصل، ما معناه؟ يعني حصل التمييز للاسم بهذه العلامات، بإحدى هذه العلامات، تمييز للاسم عن قسميه الفعل والحرف بهذه العلامة، بإحدى هذه العلامات حصل. إذن ما موقع الإعراب؟ نقول تمييز مبتدأ، حصل فعل وفاعل، والجملة صفة في محل رفع صفة لتمييز، تمييز حاصل، تمييز حاصل كائن بالجر، وللاسم متعلق بحصل أو بتمييز أحدهما عندك، أو نقول بالجر متعلق بتمييز أو بحاصل بحصل، وللاسم خبر. ما التقدير؟ تمييز حاصل بالجر كائن بالاسم. إذن هذا أيضا وجه، وقد ألمحنا إلى أن هذا البيت يتحمل أو يعني يصلح لأن يعرب بنيف وسبعين وجها، وقد يتولى بعض أهل العلم تفصيله. إذن هذا هو حل معنى هذا البيت، بالجر والتنوين والندى وأل حصل التمييز للاسم عن قسميه، يميز عن قسميه بهذا. ويقول الشارح رحمه الله تعالى، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم، أي بعضها وليس كلها، لأنه بقي عليه ماذا هنا؟ ولم يستوفيها، علامات الاسم أي بعضها، ولم يستوفيها هنا، كتبه استوفيما، لا، ولم يستوفيها كما أرشد إليه قول الشعري، فمنها ومنها ومن إذنها أولها كذا ما قال، والثانية إذ بقي منها ماذا؟ الإضافة، من علامة الاسم الإضافة، الإضافة، لأنه لا يضاف إلا الأسماء، فإذا وجدنا اسما مضافا نعرف كلمة مضافة، نعرف الناس بإضافة، هذه واحدة مما يزاد عليه فصار كم؟ ستة. السادس، والسابع عود الضمير إليه، إذا عاد ضمير على كلمة نعرف أنها اسم، لأنه لا يعود الضمير بالاستقراء إلا الأسماء، كعوده على آل الموصولة، كعوده على آل الموصولة في قولك أفلح المتكي ربه، أفلح المتكي، المتكي أفلح فاعل أفلح ربه، الضمير يرجع على من؟ على المتقي ال. فعرفنا أن هذه ليست حرفا معرفة وإنما هي اسم موصول، كما سيأتينا إنها ال تكون اسما موصولا. إذن بعود الضمير إليها عرفنا أن ال هنا اسم وليس حرفا كآل المعرفة. هذا كم؟ اثنين. والثالث الجمع كذلك أيضا. إذا جمعت كلمة نعرف أنها اسم لأن الجمع من خواص الأسماء. والتصغير كذلك، تصغير إذا وجدنا اسم كلمة مصغرة نعرف أنها اسم لأن التصغير لا يدخل الأفعال ولا الحروف. وهذه أربعة، صارت كم مع الخمسة؟ تسعة. وإبدال اسم صريح منه كذلك أيضا، إذا أبدل اسم صريح من كلمة أو من لفظ عرفنا أنه اسم، مثل كيف أنت، كيف أنت، أنت اسم أم حرف؟ نقول اسم. لماذا؟ أصحيح أم سقيم أبدلني؟ قال قائل كيف أنت يا أخي، أصحيح أم سقيم؟ عرفنا أن أنت اسم بهذا بكونه أبدل منه اسم صريح فدل على أنه اسم. وكذلك أيضا بالإسناد كما سبق لنا. والسادس، هذا هو الخامس، والسادس موافقة ثابت الاسمية كلفظه، موافقة ثابت الاسمية كلفظه، يعني باللفظ وافق ما ثبت له اسمية، كلمة ثبتت لها اسمية وافق بوزنها نقول إنه اسم وليس فعلا ولا حرفا. كنزالي، كنزالي، نزالي هذا اسم فعلي، سماه اسما لماذا؟ لأنه بوزن حزان وقطان، وحزان وقطان بدون خلاف وبدون شك اسمان. فكل كلمة وافق وزنها وزن ما ثبتت له الاسمية يعرف أنه اسم أيضا. صارت كم؟ صارت هذه ستة، وستة مع ليه؟ وستة مع الخمسة صار إحدى عشرة علامة، هذه التي ذكرها المحاط علامات الاسم. قال وعلى ذكر مصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم، فمنها، ولذلك يشير الشارح إلى أن فيها زيادة، الجر، فمنها الجر إيش؟ وهو الجر هذا يشمل الجر بالحرف والجر بالإضافة والتبعية، والجر والإضافة بالجر بالحرف والإضافة والتبعية، هذه كلها تدخل في هذا المعنى. والجر كما عرفوه إذا عرفنا الإعراب بأنه لفظي، لأنه خلاف بين الكوفة أهل الكوفة والبصرة هل الإعراب لفظي أم معنوي، وإن لم يترتب عليه كبير فائدة يختلفون. فعلى ذلك قلنا إيش؟ الجر هي الكسرة التي يحدثها العامل في آخر اسم، هي الكسرة نفس الكسرة. وأما على أنه معنوي ماذا نقول؟ ويعني تغيير مخصوص يحدثه عامل العامل في آخر الاسم، تغيير، هذا تغيير، وهذا علامته علامته الكسرة، وما ينبو عنها في آخر الاسم هذا هو التعريف إذا كان معنويا. إذن عرفنا أن الجر يكون ثلاثة أقسام، نحو مررت بغلام زيد الفاضل، الثلاثة كلها موجودة هنا، بغلام زيد، غلام اسم لماذا؟ لدخول حرف الجر عليه، بغلام. وكذلك أيضا غلام زيد، غلام مضاف، زيد مضاف إليه، هذا أيضا اسم لماذا؟ للإضافة، لجر بالإضافة. الفاضل هذا جر بالتبعية على ما قاله، وقد صححنا أو قلنا إن الأصح في جر بالإضافة والتبعية أن يقال أن الجر بالمضاف لا بالإضافة ولا بالحرف المقدر له. وكذلك أيضا التبعية هذا قول ضعيف، إنما الجار جار متبوع تابعي هو الذي جر المتبوع، هذا هو الراجل. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر وحروف الجر. المؤجرون يقول إيه؟ من على فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الجر وحروف الخفض بدلا من هذا. هذا هو الأولى. لماذا؟ لأن إذا قلنا حروف الجر حروف هذا اسم من الأقسام، لأننا قلنا الجر بالحرف والجر بالإضافة أو بالمضاف والجر بالتبعية، هذه الأشياء كلها تخرج بهذا. دخول حرف الجر نوع أي جزء من هذه الثلاثة. فمن عبر بقوله وحروف الجر أو دخول حروف الجر ينقص منه ماذا؟ ما جر بالإضافة وما جر بالتبعية. فلذلك عبارة لمالك أسلم وأشمل من عبارة غيره. نقول إيه؟ لأن إذا قلنا بالجر شمل إيش؟ الجر بالحرف والجر بالإضافة والمضاف والجر بالتبعية، فهذه كلها عبارته شاملة. هذا هو معنى قولي بالجر شرعه الشارح بهذا الشرح يعني مبسط. ومن التنوين أي من العلامات التنوين، والأربعة أسماء. والتنوين قلنا تعرفه ما هو؟ مصدر نون طائر إذا صوت، أو مصدر نومت الكلمة إذا أدخلت عليها نون. وأما في التعريف الاصطلاحي فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم ماذا؟ لفظا لا وصلا لا خطا ووقفا، وصلا لا خطا ووقفا، فهذا هو تعريفها. ومن التنوين على أربعة أقسام، يعني التنوين المطلوب هنا. وأما في معرفة التقسيم الكلي فإنه عشرة أقسام، لكن لما كانت العلامة هنا نذكرها العلامة اقتصر على أربعة لأنها المتفق عليها بكونها علامة الاسم. منها ماذا؟ أربعة أقسام. تنوين التمكين، تنوين التمكين ما معناه؟ التنوين الدال على تمكن كلمة في باب الاسمية. في باب الاسمية بماذا؟ فإنه لم يشبه الحرف فيمنع، ولا الفعل فيمنع من الصرف. إذا قلت بزيد مررت بزيد، زيد نقول منصرف، ونقول تنوينه يسمى تنوين التمكين. لماذا؟ لأنه يدل على كون الاسم متمكنا في باب الاسمية. ويقال مبني إذا أعرب الاسم وصرف يقال إيش؟ متمكن أمكن، لأنه تمكن في باب الاسمية. وجد التنوين لا يشبه الحرف فيمنع، ولا يشبه الفعل فيمنع من الصرف. وإذا أعرب اسم ومنع من الصرف يقال متمكن فقط، متمكن في باب الاسمية، ولكن ما هو أمكن لأنه نقص منه مشابهة بالفعل منعه من الصرف. هذا تنوين التمكين، ويسمى التنوين التمكني والأمكنية، لدلالته على تمكن الاسم في باب الاسمية وعدم مشابهة الحرف أي فيمنع، والفعل أي فيمنع من الصرف. ويقال أيضا ماذا؟ تنوين الصرف، يسمونه أيضا تنوين الصرف. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، سيأتينا شرحه هناك في باب الصرف. لصرفه عن تلك المشابهة. لماذا سمي تنوين الصرف؟ لأنه يصرف الكلمة التي لحقها عن مشابهاتها الحرف أو الفعل، صرفها منعها ما صرفها إلى جهة أخرى وهو الأمكنية. هذا يسمى ماذا؟ يسمونه بتنوين التمكين. ثم عرفه بقوله وهو اللاحق للأسماء المعربة. ما معنى تنوين التمكين؟ هو التنوين الذي يلحق الأسماء المعربة. التنوين مثل إيش؟ كزيد في الأعلى ورجل في النكرة، هذا التنوين يسمى تنوين التمكين. إلا جمع المؤنث السالم، إلا هذا التنوين الذي فيه يسمى تنوين المقابلة وليس تنوين التمكين. مثل نحو مسلمات، هذا لا يسمى تنوين التمكين لأنه ليس للأمكنية وإنما هو عوض وبمقابلة نون جمع مذكر السالم، وسيأتينا الكلام عليه. وإلا نحو جوار وغواش، لأن هذا عوض. جوار من الأسماء الممنوعة من الصرف إذا نكرت تنوى، لكن التنوين ليس للصرف الأمكنية وإنما يسمى تنوين عوضي، تنوين عوضي. وسيأتي أيضا هو، وسيأتي حكمهما، حكم ماذا؟ حكم نون اللاحق لجمع المؤنث السالم، لأننا سنشرحه في نون المقابلة. وإلا
اللواحق لجوار الغواش من الأسماء غير منصرفة سنشرحه في تنوين العوض قريبا. هذا واحد. الأول ما هو من أقسام الأربعة تنوين؟ تنوين التمكين. ما تعرفه هو التنوين اللاحق الأسماء المعربة كزيدين وإيه ورجل. وما قلنا لماذا سمي تنوين التمكين ويسمى أيضا تنوين إيه تمكن والأمكنية وتنوين إيه وتنوين الصرف كذلك أيضا. فهذا يعني لماذا سموه بهذا الاسم؟ لأنه يدل على كون الاسم متمكن في باب الاسمية. ومعنى تمكن إيش؟ أي لم يشبه الحرفة فيمنع ولم يشبه الفعلة فيمنع من الصرف. هذا هي أول أقسام. والثاني تنوين التنكير. تنوين التنكير أي يدل على أن الكلمة التي لحقها نكرة وليست معرفة. هذا يسمى تنوين التنكير. لماذا سمي تنكير؟ التنكير خلاف التعريف، لأنه يدل على أن أي كلمة لحقها نكرة وليس معرفة، فلذلك سمي بماذا؟ بتنوين التنكير. وهو اللاحق ما تعرفه؟ وهو اللاحق للأسماء المبنية. أسماء مبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها. سيب ويه، ويه هذا، هذه كلمة مبنية. وكذلك مثلا أسماء الأفعال، صح صهين، إذا قلت هذا للتعريف وهذا للتنكير. مثلا إذا قلت صه يا فلان صه، أسكت من هذا الكلام الذي تتحدث بالآن. وإذا قلت صهين معناه من أي كلام هذا ولا غيره، فهذا نكير وهذا معرفة. جاء سيبويه ورأيت سيبويه آخر، مررت بسيبويه وسيبويه آخر. سيبويه هذا معرفة، الرجل معرفة يعني المعروف عندك، وسيبويه آخر هذا يسمونه تنوين التنكير. لكل مسن فرعون، فرعون هذا ما ينور. ومع ذلك نبين لماذا؟ لهذا التنكير، لمعنى التنكير. مررت نحو مررت بسيبويه وبسيبويه آخر. بسيبويه هذا معرفة، وسيبويه آخر هذا آخر، ولذلك نكر صفته آخر فقال الآخر. هذا تنوين يسمى بماذا؟ تنوين التنكير، وهو القسم الثاني من أقسام الأربعة. وتنوين المقابلة، وما يسمى بتنوين المقابلة لوقوعه في مقابلة نون جمع مذكر السالم، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات. التنوين هذا ليس للتنكير ولا للتمكين، وإنما هو للمقابلة. لما كان هناك في المذكر مسلمون مسلمين جاءت نون، وعند التأنيث وجمعها نقول مسلم مسلمات مسلمات مسلمات، هذه ما فيها نون فالمذكر، فألحق بها التنوين مقابلة النون الذي في جمع مذكر السالم. فهذا يسمى تنوين المقابلة، وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فإنه بمقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. إذن هذا يسمى تنوين المقابلة. ولماذا سموه بهذا؟ لأنه بمقابلة النون اللاحقة لجمع المذكر السالم. هذا هو السالم. الرابع تنوين العوض. تنوين العوض الرابع تنوين العوض. وتنوين العوض معناه عوض عن غيره، وهذه تقسم ثلاثة أقسام. ماذا؟ وهو على ثلاثة أقسام. عوض عن جملة، جملة يعني هو فهم متناقضة، جملة صار التنوين عوضا عن تلك الجملة، مثل نحو وهو اللاحق والذي يلحق إذ حينئذ يومئذ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هنا يومئذ زلزلت الأرض وما عطف عليه تحدث أخبار. إذن عن الجملة هذه جاء التنوين عوضا عنها بالاختصار، عوضا عن جملة يكون بعدها كقوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ هذه الجملة سقطتنا، وهو أي حين إذا بلغت الروح الحلقومة، فبلغت فحذف بلغت الروح الحلقومة جملة وأتى بالتنوين عوضا عنها، وأتى بالتنوين عوضا عن تلك الجملة. إذن التنوين تنوين العوض، وتنوين العوض ثلاثة أقسام: اسم يكون عوضا عن جملة مضاف إليها إذ تضاف إلى تلك الجملة، لأن اسم وألزموا إضافة ماذا قال المالك؟ وألزموا إضافة إلى الجمل، حيث وإذ وإن ينون واحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ أضيف جوازا نحو حين جانبه، يعني إذ تضاف إلى الجملة، إذ تضاف إلى الجملة. لكن أحيانا لاقتضاء التركيب ذلك والاختصار يهذبون الجملة المضافة إليها ويأتون بالتنوين بدلها، مثل هذه الآية التي مثلناها. هذا قسم. وقسم يكون عوضا عن اسم ليس عن حرف ولا جملة، اسم مفرد وهو اللاحق لكل عوضا عن مضاف ما تضاف إليه، لكل وبعض كذلك أيضا، لكل كل له قانت، كل له قانت، أي كل أحد أو كل خلق له قانت. إذن المضاف اسم مفرد وحذف للاختصار وأتي بدل ذلك المحذوف بالتنوين كل. ولذلك يرى النحاة أن إدخال ال على كل وبعض فما يفعله، وهم يفعلونه، رأيناهم يفعلونه، ابن هشام وغيره يعني يحذرون عن هذا العمل ويستعملونه، غلب عليهم العامية، وهو الكل الجزء الكل البعض مات، هذا غلط. لماذا؟ لأن كل مما من ملازمات الإضافة، وإذا لم تضاف إلى شيء لازم يأتي بدله تنوين، كل له قانت. فلذلك إدخال على كل غلط، وكذلك على بعض البعض الكل ما يقال هكذا، لكن استعمالهم جرى على خلاف ذلك، وهو مما خالفوا فيه القاعدة. كل هكذا قال نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فحذف عذب إنسان، فحذف إنسان، فعذب فأذب إنسان، وأتي بالتنوين عوضا عنه. هذا القسم الثاني. وقسم يكون عوضا عن حرف، عن حرف، هذا الأول كان عوضا عن ماذا؟ عن جملة، والثاني كان عوضا عن ماذا؟ عن اسم مفرد، والثالث عن حرف ليس عن اسم، وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما، أي من الأسماء من جمع التكسير الممنوع من الصرف، جوار وغواش. أصله جواري، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فصار جواري، ثم حذفت الياء فأتي بدلها بالتنوين فصار جوارين. إذن صار إيش؟ عن حرف عوضا عن حرف ونحوهما، أي من كل اسم منقوص من ياء الصرف جمعا كما مثل، أو مفردا كأعيمة، وعيمة تصغير أعلى، فإنه ممنوع من الصرف الوصية والذبيعي، لأنه كالدحرجة والبيطرة وعيمة كأدحرج تصغير أعمى، أعمى إذا صغر يكون إيش؟ وعيمة وعيم وعيمة، ثم يكون التنوين عوضا عوضا عنه كالدحرج، هذا لا مو هكذا. وقول تنوينه عوضا عن حرف ومذهب السيب والجمهور، والراجح بناؤه على تقدم الإعلال لتعلقه بجوهر الكلمة على من الصرف الذي هو حال من أحوالها. فالأصل جواري وأعيمي بتنوين الصرف، جواري وأعيمي بتنوين الصرف، حذفت ضمة الرفع وكثرة الجر لثقلهم على الياء، ثم الياء بالتقاء الساكنة. أصله جواري، جواري معنى لماذا؟ لأنهم يختلفون الممنوع من الصرف، هل الإعلال مقدم على الإعراب أم الإعراب مقدم؟ وهو صحيح هنا أن الإعلال مقدم على الإعراب، إذن يقولون جواري غير مصرف، لكن أصله جواري بالتنوين، ثم تصرف إيش؟ استثقلت الضمة على الياء فصار جوارين التنوين والياء الساكنة. فماذا؟ فحذفت ثم منع من الصرف، ثم جاء من الصرف فحذف التنوين بعد حذف الياء، جواري الياء والتنوين، فحذفت ماذا؟ فحذفت الياء لدفع الساكنين فبقي التنوين. ثم جاء دور الإعراب وهو منعه من الصرف. ثم لما حذف التنوين وهذا الصرف لأجل منع الصرف أوتي بدلا من الياء ماذا؟ بالتنوين. وهذا هو تنوين لعوض، عوض عن حرف حذف لعلة تصريفية، والعلة التصريفية مقدمة عن إعراب. وبعضهم يعكس ذلك رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومررت بجوار، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. هذا هو ما يسمى بتنوين العوض الثالث، القسم الثالث. وتنوين ترم هذا إلى هنا هو أقسام التنوين التي هي تكون علامة لماذا؟ علامة للاسم. وأما ما بقية التنوين بقية ليه؟ ويذكر هنا اثنين ثم نكمل فيما بعد. وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، يعني القوافي تنقسم إلى قسمين في علم العروض، هذا علم القافية. القوافي تنقسم إلى قسمين، قوافي مطلقة وهي التي تصل آخرها بحرف من حروف المد من حروف العلة، هذا يسمى القوافي المطلقة. والقوافي المقيدة هي التي تسكن أواخرها ولا يلحقها يعني صلة من حروف العلة، هذه تسمى مقيدة وهذه تسمى مطلقة. فالقوافي المطلقة هي التي آخرها حرف علة بحرف علة كقوله أقل اللوم عادل والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا. أقل اللوم عادل عادل أي عادلة أصله عادلة، هذا مرخم على لغة من ينتظر، فتقول أقل اللوم أيتها المرأة عادلة أصل عادلة، فبقي على لغة من ينتظر، عادل على لغة من لا ينتظر. أقل اللوم يا عادلة يا عادل. والعتابا هو العتابة لأنه مقفى مع الأخير، القافية هي الشطر الأخير في آخر الشطر، هذا يسمى قافية. وأما في الوسط فهو محل عروض وليس محل قافية، لكن هنا مقفى، فلذلك قالوا العتابا هو العتابة. فهذه النون تسمى نون الترنم، يسمونها ترنم. واختلفوا معناه، هل هو معناه الترنم نفسه؟ وبعضهم يقول لا، على هذه المضاف ترك الترنم، لأن الكلمة كان فيها ترنم فلما حذفت الألف وأتل بالنون يعني ذهب ذلك، فلذلك يقولون ترك الترنم. والصحيح أن نفس النون هي نون غنة، فيها غنة، فلذلك الترنم موجود فيها. وقولي إن أصبت لقد أصاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب اثنين. وقولي أيها المرأة، أيها المرأة قولي ماذا؟ إن أصبت أي إن أردت النطق بالصواب قولي ماذا؟ لقد أصاب مقول القول. وقولي إن أصبت أي إن أصبت أنا لقد أصاب، لقد أصاب. إذن ألف هذه مطلقة، قافية مطلقة، فأوتي بنون بدلها فصار هذه تسمى نون الترنم. فهذا هو السادس القسم الخامس. فجاء بالتنوين بدلا من الألف لماذا؟ لأجل الترنم أو لأجل ترك الترنم على قول بعضهم، للترنم لأن النون فيها غنة أو ترنم هذا. وكقوله أزفت ترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، هو أصله أزفت ترحل الرحال، الرحلة يعني أي قروبة أزف معناه، غير أن ركابنا جماعتنا الراكبين لما تزل فذهبت برحالنا وكأن قد، أي وكأنها قد زالت، يعني اتصال رحلتها وكأنها قد زالت. أصله وكأن قد، لأن القافية مطلقة بالياء، أصلها وكأن قد، هي قد ألحقت على الياء للقافية للروي، وكأن قد. ثم أبدل عن الياء بالنون التي تسمى نور الترنم وكأن قد، فهذا يسمى أيضا مثال لتنوين الترنم. والتنوين الغالي، وهذا أيضا يعني الثاني أو نقول الثاني من الزائد على ما سبق، وأثبته الأخفش. تنوين غالي، غالي معناه جاوز الحجة، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة. وكما بينا أن القافية تنقسم إلى قسمين، قافية مطلقة وهي التي تكون آخرها حرفا من حروف العلة حروف المد، وقافية مقيدة وما ما يسكن آخرها. فإذا ألحق على هذه نون يسمونه تنوين للغالي أو الغلوب، تنوين الغالي. ومثل قول الشاعر في قول وقاتم الأعماق خاول مخترق، هو خاول مخترق بالقاف، قافية هي رويها قاف، لكن ألحق بها نون في آخرها يعني يسمون بما يسمى تنوين للغالي، وهو زيادة ومجازة الحد لأنه زائد على الوزن في آخر البيت للترنم أيضا، هذا يعني زيد عليه وسموه تنوين الغالي. وظاهر كلام المصنف إذن ذكر لنا كم؟ لا ذكر لنا 6 أقسام الشارح ونكمل 10، يكون إيه؟ تنوين الحكاية، تنوين الحكاية، وذلك أن تحكي سميت رجلا بعاقلة، عاقلة قائمة، منصرف ولا غير منصرف؟ منصرف، لماذا؟ لأنه ما في علتان، فلذلك نقول عاقلة، وسميت رجلا بعاقلة فتمنعه من الصرف، فتمنعه من الصرف لماذا؟ لوجود العلتين العلمية والتاء، التأنيث اللفظي. لكن لك أن تدخل التنوين عليه للحكاية، لحكاية ما قبل العالمية، لأن قائمة عالمة عاقلة كلها منصرفة، فحكاية لذلك لو قلت جاء عاقلة وتريد ذلك الرجل علمه جائز لك هذا، هذا يسمونه ماذا؟ تنوين الحكاية، هذا هو للثالث أو الثالث. وكذلك أيضا ماذا؟ تنوين الضرورة، تنوين الضرورة وهو قسمان، تنوين ما لا ينصرف والمنادى، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام يا مطر، هذا التنوين سمى للضرورة. وكذلك أيضا التنوين الذي يلحق للتناسب سلاسلا وأغلالا، قراءة سبعية، هو سلاسل غير منصرف، لكن لماذا نوين هذا؟ للتناسب على رؤوس الآية، سلاسلا للتناسب أغلالا وأغلالا، سلاسلا وأغلالا، هذا يسمى للتناسب. وكذلك أيضا ما يسمونه تنوين الشذوذ، تنوين الشذوذ لشذوذه على نظائره، وهو تنوين كلمة هؤلاء، هؤلاء، هذا يسمى تنوين الشذوذ لشذوذه لأنه لا يوجده نظير. وجعل ابن هشام حكايته الضرورة مبيعين للصرف والإعراب وكذلك أيضا الإعراب المنادى، ويمكن مثل التناسب لكن خالفه الدمامي وجعلها أقساما ومستقلة غير الصرف. وأما الشاذ على هذا القول فاختار مصنف أنه كونني ضيفا، هو ضيفا ما من يأتي مع الضيف بدون نداء، ما دعاه أحد، طفيلي هذا، طفيلي هذا يسمى، يسمونه ضيفا لأنه زائد على الضيف، هو ضيف يسمى ضيف، والذي جاء معه بدون دعوة يسمونه ضيفا. لماذا زاد النون؟ لأنه زائد على الأصل المدعو هو الضيف، فهذا يسمونه ايش؟ ضيفا. وكذلك رعشة، رعش هو الاضطراب والتحرك للمرتعش الذي يعني يتحرك يهتز كذا، لماذا زاد النون؟ لأن حركته زائدة فسموه رعشة. وليس بتنوين، وقد جمع المصنف بقوله، يعني هنا ابن مالك نظم الأقسام العشر هذه بقوله أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حرز، مكن وعوض قابل المنكر، زد رنم أو احتف طريق غال وما همز، هكذا جمعه. يقول ابن مالك أقسام تنوينهم عشر عليك بها، مكن فإن تقسيمها من خير ما حرز، ما هي؟ مكن هذا تنوين التمكين، عوض تنوين العوض، قابل تنوين المقابلة، والمنكر زيد تنوين التنكير، وهذه عدها من علامات الأسماء. رنم تنوين الترنم، أو احكي تنوين الحكاية كما كان سميت الرجل بعقلة، الطريق للترار كما مطر عليها، غال تنوين الغالي، وما هو مزا تنوين المهموز والشاذ وهو اللاحق لهؤلاء. فهذه 10، وقد نظمها الأمير العلامة الأمير، هذا شارح، شارح أو محشي مغني اللبيب ومحشي شذور الذهب، هذا من علماء مصر الذين خدموا علم النحوي، وقال بأمثلة مكن بزيد وإيه نكرا هكذا، قابل بجمع لتأنيث وقد سلم، عوض جوار إذن رن بمطلقة غالم إنن أو بصرف الشعر ما حرم كذا نداء بتنون كيا مطر والحقف ما شذ تلك العشر فافتهم هكذا يوجد في بعض النسخ القديمة الخضري في هامشها أنا كتبتها هنا بالقلم وهو النسخة القديمة المصرية في هامشها على هذا البيت علق أبيات هذه شو اسمه حق الأمير هذا هو ابن مالك بأسمائها نظمها عشرة وذاك بالتمثيل لكلها العشرة مثال 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 وهذا التفصيل أحسن وحفظه لسان طيب هذا وهذا وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن التنوين كله مخاص الاسم وليس كذلك بل الذي يختص به الاسم إنما هو تمكين تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف في الثلاثة ومن خواص الاسم ومن خواص الاسم أيضا النداء النداء وقلنا إيش ما معنى النداء النداء هو أربع لغات كسر النون وضمها والمد والقصر أربع لغات ومعناه طلب الإقبال بيا أو بإحدى أخواتها والنحو يا زيد والآلف واللام كذلك أيضا نحو الرجل والإسناد إلى كذلك والآلف واللام نحو الرجل وقلنا الآلف واللام المعتبرة في علامة الاسم ما هي المعرفة مثل الرجل والزائدة مثل الحارث والفضل وأما الموصولة والاستفهامية فلا لأن الموصولة تدخل على الفعل على الفعل المضارع والاستفهامية تدخل على الفعل الماضي الفعلت معناها الفعلت وكذلك والإسناد إليه والإسناد إليه كذلك أيضا من علامات الاسم الإسناد إليه الإسناد إليه يقول ابن هشام هو أنفع علامات الاسم التي ذكرت كلها أنفع العلامات هو أن يكون سيارة يقول إيش أنفع علامات الاسم هو ليش موجود موجود هذه استفهامية ألف فعلت معناه معنى هل فعلت ألف هذه ألف هي استفهامية يقول ماذا الإسناد أنفع علامات لماذا لأنه يدل على اسمية الضمائر لأن أي علامة لا يلحقها إلا هذا إلا هذا هو الإسناد نحو إيش كتائي ضربت وضربت وضربت وكذلك أيضا اسمية مد استفهامية يعرف بهذا لا بغيرها تقول إيش الحاقة ما الحاقة ما استفهامية بماذا عرفنا أنها اسم للإسناد في الإسناد إليها فهذه أنفعها وكذلك الموصولة في نحو إنما صنعوا كيد ساحر ما هذه اسم لأنه أسند إليها إذن على هذه نقول إن أنفع علامات الاسم ما هي أنفع علامات الاسم ما هو الإسناد إليه وهذا قال نحو زيد قائم فمعنى البيت شوف ابن عجل يشره الألفية ثلاث مرات أربع مرات أولا تمهيد قبل الدخول في البيت يقول لك ولما كان كذا وكذا 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 أشار إليه بكذا يأتي بالبيت ثم يشرحها مفرداتها وأسلوبه ما شاء الله سهل لكل أحد ثم في آخر يقول وحاصل معنى البيتين أو معنى البيتين أو معنى البيت ثم يشرحها مرة أخرى الآن يعيد ما سبق يقول فمعنى البيت حاصل الاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والآلف واللام والإسناد إليه أي الإخبار عنه واستعمل المصنف مكان الألف واللام لماذا وقد وقع ذلك في عبارة بعد متقدم والخليل التعبير ماذا بالآلف واللام ولماذا عدل المصنف والله وما أجابه بس استعمل قال لماذا قلنا لأنه أولا أخسر وهو الموافق للقاعدة لماذا لأن القاعدة يعني أن الثنائي فما فوقه ينطق بمسماه لا باسمه والأحادي ينطق باسمه لا بمسماه وهذا ثنائي فالواجب أن ينطق باسم آل وأما الألف واللام فهذا خروج عن هذه القاعدة وبالتالي أنه أخسر في اختصار وبالتالي إنه أيضا كأنه يرى ترجح هذا القول وهو أن التعريف بأل برمتها واستعمل المصنف مسندا مكان الإسناد له وقلنا إن هذه العبارة يعني ما هي مسلمة ما وجه ذلك لأن الشارح قال معنى قول ابن مالك ومسند يعني مجاز عن الإسناد عن المصدر، يعني من إطلاق الاسم المفعول على المصدر. لا، نقول له ماذا؟ بل نفسه مصدر، بل نفسه مصدر. لماذا؟ لأن القاعدة أن ما زاد على الثلاثي مصدره الميم واسم فاعل واسم مفعوله وظرف الزمان والمكان الأربعة بصيغة واحدة. مكرم يكون مصدرا ميميا، ومكرم يكون اسم مفعوله، ومكرم يكون ظرف الزمان، ومكرم يكون ظرف زمان. إذن ومسند ما يحتاج إلى التأويل وإلى مجاز، وإنما نقول مسند هذا مصدر، أي وإسناد إليه، والإسناد إلى الإخبار عنه، ومعنى الإسناد إليه أن يؤتى بخبر عنه أو بفعل يعني ويكون فاعلا، أو بفعل ويكون عيب فاعل. هذا هو معنى الإسناد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا أحيتنا، واجعل وارثا منا، جعلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا أمل غائمنا، ولا غاية رغبتنا، ولا تصرف عنا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يتألف منه كلامنا لفظ مفيد تستقيم، واسم وفعل ثم حرف الكريم، واحده كلمة والقول عام، وكلمة بها كلام قد عام. وهذا شرحناه وراجعناه أيضا، أليس كذلك؟ ما بقي مناقشة؟ ما في. طيب، إذن وأخذنا الشرح أيضا، الشرح شرح المعاكين رحمه الله تعالى هذين البيتين شرحا مبسطا وشرحا وافيا بالمقصود. وعلى كل حال أحسن الشروح أو من أحسن الشروح هو شرح المعاكين باختصاره وانتقائه المعنى المناسب بالسهولة، لذلك نقدمه على غيره. وماذا فهو تكلم عن شرح قوله كلامنا لفظ مفيد كالسكيم، الكلام هو اللفظ مركب مفيد، وهكذا والكلم ما تركب من ثلاث كلمات، والكلمة واحد الكلم واحده كلمة، والقول عام والقول أعم من الثلاثة لأنه يزيد عليه المضاف أو ما المضاف التركيب الإضافي، كلمة كلمتان. ثم بعد ذلك ننتقل إلى بيان ما، وهناك اسم وفعل ثم حرف كريم ثلاثة أقسام. وهذا التقسيم استقرائي استقرع النحاة فلم يجد غير ذلك، ومن خالف في ذلك وهو أبو جعفر المصابر ردوا عليه بأنه زاد اسما رابعا سماه الخالفة والخالفة، وردوا عليه بأنه مخالف لإجماع من قبله، فقالوا هي ثلاثة أشياء فقط، اسم وفعل ثم حرف وحرف، فهذه هي المقسم إليها. وهذا بالاستقراء، لأن الكلمة إما أن تدل على نفسها أو لا تدل على معنى في نفسها، والأول والأولى إما أن تدل بنفسها على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وضع، فهذا هو الاسم، أو تدل على زمن، تدل على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضع، وهذا هو الفعل. وأما الذي لا يدل على معنى في نفسه هو الحرف، فهذا لا يخرج عن هذا، التقسيم شيء مما ينفرد عن الأقسام الثلاثة. ثم هذه الأقسام الثلاثة لها علامات يعرف بها ويميز بها عن قسمين، كل قسم يميز عن قسميه به، كل قسم يميز عن قسميه به. فبين الأول قسم فبين أنه أن له علامات يميز بها عن قسميه، وذكر هنا بعض العلامات وترك البعض الآخر، وسنتكلم على الذي أهمله أو تركه اختصارا. ذكر في بيت واحد فقال: بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. هذا هو الذي ذكره تمييزا عن قسميه، بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل. حصل التمييز للاسم عن قسميه بهذه العلامات، وهذه العلامات أولها الجر. وهذا البيت بعضهم أوصل إعرابه إلى نيت وسبعين وجها من أوجه الإعراب، وأشار المحشي هنا إلى هذا العدد، ولكن بالتفصيل غيره ذكره تقريبا خالد الأزهري أظن هو أو الأنبادي على له تعليق على هذا الكتاب على هذه الحاشية، وكانت مطبوعة سابقا ولكن الآن كل النسخ ألغوها أو وتعليقاته كانت مفيدة. شمس الدين الأنبادي هذا له تعليق على حاشية أبي النجا، تعليقات مفيدة جدا، وتعليق على هذا الكتاب على هذه الحاشية وتعليق ما شاء الله مفيدة جدا، وتعليق له على شرح التلخيص في البلاغة، وله تعليقات مفيدة جدا، ولكن المشكلة أنه في الأخير أسقطها، لأن أهمية هذا الفن ما ظهرت المتأخرين أو المعاصرين من الناس وقالوا هذه كلها ما نحتاج إليها، هم بحاجة إليها ولكن جهلهم وكذلك أيضا كسلهم ومللهم أداهم إلى أن لا يستفيدوا من هذه الكتب، فاندثرت أو تنسيت. فمثل هذه الكتب تستوفي مثل هذه الأعارف نيفة وسبعين وجها. أولا للاسم الجر متعلق بحصل، وللاسم خبر، وتمييز مبتدأ مؤخر، وجاز ابتداء به مع كون نكرة لوصفه بجملة فعلية وهو حصل. أو نقول للاسم متعلق بحصل وللجر هذا خبر مقدم، وهكذا يعني، ويتعرض لهذه الأوجه المحشي وغيره كذلك أيضا. الحاصل يقول المصنف رحمه الله تعالى: الناظم بالجر واحد، والتنوين اثنان، والندى ثلاثة، والندى وأل أربعة، ومسند خمسة، بخمس علامات يميز الاسم عن قسميه. فإذا وجد واحد من هذه الخمس ووجد الاسم أو عرف بأنه اسم ولا يقال له فعل ولا يقال له حرف وإنما يقال له اسم، أول العلامات الجر، والجر هذا مصدر جرا، والجر عبارة بصرية، والكوفيون يعبرون الخفض ولا مشاحة في الاستماع، وابن عاجي الروم يمشي على هذا في غالب التعبيرات في مقدمته بالخفض، الخفض والجر واحد معنى. الجر في اللغة هو مصدر جر، وأما في الاصطلاح فهو آثر ظاهر يجلبه العامل في آخر الاسم، على قول من يقول إن الإعراب لفظي، وعلى قول من يقول إن الإعراب معنوي، وسيأتي ذكر خلاف ذلك. نقول هو تغيير مخصوص يعني يجلبه العامل في آخر الاسم، وهذا هو تعريف الجر. الجر وهذا الجر عبارة عن كسرة، هي علامته هي الكسرة الظاهرة في آخره أو ما نابع عنه إذن الجر هذا يكون علامة الاسم، سواء كان الجر بالحرف كبسم الله الرحمن الرحيم بسم الله باسم، أو بالإضافة كإضافة اسم إلى لفظ الجلالة،
أو بالتبعية فالرحمن الرحيم، يعني الجر بالحرف والجر بالإضافة والجر بالتبعية على تقسيم كثير من النحاة. وإلا فالأصح أن الجر إما بالاسم إما بالحرف أو بالمضاف، ليس بالإضافة، لأن الإضافة ليست تجر إنما يجر المضاف، بدليل أن المضاف يضاف إلى الضمير، ولا يضاف الضمير إلا ما يعمل فيه. فلذلك نقول المضاف إليه مجرور بالمضاف، هذا هو الأظهر. وإنما في ألفنة المعربين اشتهر بيقولنا مجرور بالإضافة، بسم الله اسم مضاف له جلالة مضاف مجرور بالإضافة، والتعبير الصحيح أو الأظهر يكون بالمضاف. المهم هي ثلاثة أشياء على ما يقولون، سواء كان بالحرف فجر اسم، أو بالإضافة أو بالمضاف فلفظ الجلالة، أو بالتبعية. والصحيح في التبعية أن التبعية لا تجر، إنما يجر ما جر المتبوع. فالرحمن الرحيم صفتان، فالجار ليس التبعية، إنما الجار ما جر المتبوع وهو الباء. إذن بالجر، الجر عرفنا أن اسم اسم، ولفظ جلالة اسم، والرحمن الرحيم اسمان. بماذا عرفنا؟ بوجود العلامة فيها، لأنها جرت بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، فحصلت بسبب ذلك أن هذه الأسماء كلها أسماء وليست أفعالا ولا حروفا. بالجر والتنوين العلامة الثانية مما ذكره ابن مالك، التنوين مصدر نون وفعل التفعيل يقول في باب وزكي تزكية وأجملة، وفعل انقياس مصدر المعدى من ذي ثلاثة كرد رد، ثم قال وما سوى له، وغير ذي ثلاثة مكيس مصدره كقدس التقديس، هذا هو، وغير ذي ثلاثة مكيس مصدر كقدس التقديس، فعل تفعيلا نون تنوين. إما أن يكون من نون بمعنى صوت، من نون الطائر إذا صوت، أو مما أن أكون من نون إذا أدخل النون في الكلمة، يعني إذا تقول نونت الكلمة أدخلت فيها نونا، فهذا هو من حيث اللغة. أما في الاصطلاح نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم خطا لا وصلا ووقفا، خطا لفظا لا وقفا لا وصلا ووقفا، هذا تعريف التنوين، هي نون الساكنة التي تلعب آخر الاسم زائدة، فخرج منها نون رعشا، وكذلك ضيفا، وكذلك ما يلحق الأسماء القوافي المطلقة المقيدة، هذه كلها تخرج منها. فهذا هو التنوين الذي معجز بزيد، مررت بزيد، زيد قائم اسمان لدخول التنوين عليهما، لدخول التنوين عليهما، زيد قائم. مررت بزيد سبق لنا أنه اسم بسبب دخول الجار عليه، حرف الجر بجره بالحرف، بالاسم للاسم عين الجر والتنوين. والتنوين المعتبر هنا هو أربعة أشياء أو أربعة أقسام، هو المعتبر في كونه علامة للاسم. وأقسام التنوين تبلغ عشرة، لكن المعتبر منها هنا الأربعة: تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة. هذه سنشرحها إن شاء الله تعالى، هذه الأربعة المعتبرة في علامة الاسم. ومع ذلك الستة لا يختص بالأسماء، بل يدخل في الأفعال ويدخل في الحروف كما يأتينا، فهذا هو المعتبر. إذن أي كلمة دخلها التنوين أو واحد من التنوين من أقسام أربعة التنوين، من أقسام التنوين الأربعة، نعلم أنه اسم لدخول العلامة، لوجود العلامة. زيد هذا اسم لدخول التنوين، قائم كذلك. إذن أخذنا الجر والتنوين هو اثنين،
والتنوين والنداء. العلامة الثالثة نداء، النداء بكسر النون وضمها مقصورا وممدودا، نداء 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 نداء، أربع لغات. والقياس منها نداء لأنه مصدر نادى، فعل الفعل والمفعلة وغير ما مر السمع وعدله نداء، ومع ذلك مصدر قياسي سماعي وليس قياسيا. النداء هو طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، هذا تعريف النداء. النداء معناه في اصطلاح هو طلب الإقبال بياء أو إحدى أخواتها، فإذا دخلت ياء لهذا المعنى تكون علامة للاسم فيكون. لماذا؟ لأن المنادى مفعول به، ولا يكون مفعولا به إلا الأسماء، ولا يقع مفعولا به إلا الأسماء. فإذا نقول إن المنادى اسم لدخول حرف النداء عليه يا أو إحدى أخواتها. وهذا العلامة، هذه العلامة إذا كانت دخلت لماذا؟ لهذا المعنى. وأما إذا كانت لمعنى آخر وهو التنبيه أو غير ذلك مثلا، فهذه لا تكون علامة، بشرط أن تكون للنداء طلب الإقبال. مثلا في قراءة من قرأ من السبع ألا يسجد، ألا يا اسجد، يا ليت قومي، يا ليت هذا حرف، اسجد فعل دخلت عليه يا. إذن في مثل هذه الحالة نقول إنها ليست للمطلوب الذي ذكرناه وهو الإقبال أو طلب الإقبال للاسم، فهذا هو كونه علامة لهذا المعنى. وأما إذا كان لغير ذلك مثل هذا الذي ذكرناه فإنها لا تكون علامة، وإنما تقول بالتنبيه. في مثل ذلك نقول إما للتوكيد إما للتنبيه، وإما المنادى محذوب على خلاف في ذلك، يا رب كاسية هذا مثلا مثل هذا ونحو ذلك، هذه كلها لا تسمى علامة، إنما التي تكون علامة هي التي تكون طلب بها الإقبال يعني إلى المنادي. بالجر والتنوين والنداء هذا هو، هذه هي العلامة الرابعة، الجر والتنوين والنداء وال. كذلك العلامة الرابعة للاسم دخول ال عليه، دخول ال عليه سواء كانت معرفة كالرجل، سواء كانت معرفة كالرجل أو زائدة كالحارث والفضل والنعمان، هذان القسمان يكونان من علامة الاسم. وأما إذا كانت مثلا ال تكون موصولة وتكون كذلك أيضا استفهامية، ففي هاتين الحالتين لا تسمى علامة للاسم، لأن إذا كان موصولا تدخل على مضارع، ووصلها الشيخ ابن مالك في باب الموصول، ووصل عليه وصفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، يعني معناها أنها تصل بفعل المضارع، إذن ما تكون علامة في مثل هذه الحالة. وكذلك إذا كانت استفهامية لأنها تدخل على الماضي، تقول أل فعلت بمعنى هل فعلت، إذن لا تكون هذه علامة. إذن شرط كون العلامة أن تكون معرفة أو زائدة. أيضا مما يعرف به الاسم أو من علامات الاسم المذكورة في النظم أل، وعبر بأل وغيره عبر كابن أجرم يقول دخول الألف واللام، فأي العبارتين أحسن؟ نقول ما عبر به الناظم أو لا. لماذا؟ لأن القاعدة أن ما وضع على حرفين ينطق بماذا؟ بمسماه لا باسمه، بمسماه لا باسمه، وما وضع على حرف واحد ينطق باسمه لا بمسماه. إذن مثلا إذا قلت قد تقول قد هذا هو اسمه، هل لا تقول الهاء واللام والقاف والدال ما في، فمثل هذا ال إذن لمثل هذا، فالتعبير بالالف واللام خروج عن هذه القاعده، فلذلك التعبير بال اولى من تعبير غيره بالالف واللام. لكن هناك يلاحظ ان الذين عبروا بهذا وقالوا ان هذا التعبير وقع في تعبير قليل الامام المتقدم، فالتعبير بهذا له فائده، وذلك ان النحاة اختلفوا في اداه التعريف، هل هي ال بجملتها او اللام وحدها والهمزه فارقه، يعني او الهمزه واللام فارقه بين همزه الاستفهام وغيرها، في خلاف بين العلماء. فلما كان في خلاف عندهم فالتعبير بال يؤدي الى ترجيح بعض الاقوال، واما التعبير بالالف واللام يشمل الاقوال كلها، سواء قلنا ان المعرف ال اللام الالف او قلنا اللام وحدها او قلنا الهمزه وحدها، يشمل هذا التعبير. واما ال معناه انه يرى أنه، ولذلك ياتي في باب ال في باب المعرف بالاداه، سياتينا يعني في باب المعرف بالاداه، الحرف تعريف او اللام فقط فنمط، ها ونمط عرفت قل هي النمط، فهذا يدل على ذكر القولين. فإذا قلنا أل التعبير بأل يخرج عن هذا، لأنه معناه التعريف بأل هذا قول من الأقوال الثلاثة، أل برمتها، اللام وحدها، الهمزة وحدها، إذن هذه أقوال بقيت خارجة. والذين عبروا كابن أجر بالألف واللام أدخلوا هذه الأقوال، يشمل هذا وهذا وهذا في القول. أما ابن مالك قول أل، وإن كان هذا هو القول الصحيح، القول المختار أن أداة التعريف هي برمتها أل، فهذا مشون على هذا القول. والنداء وآل ومسند للاسم تمييز حصر، إذن أخذنا أربع علامات، الجر والتنوين والنداء وآل، بقي الخامس ما ذكره هنا، ما هو مسند. ومسند هذا يحتمل أن يكون اسم مفعول، ويحتمل أن يكون اسم مصدرا، لأن مصدر ما زاد على الثلاثي بصيغة اسم المفعول واحد، فمكرم مثلا يصلح لأن يكون مصدرا ويكون اسم مفعول ويكون ظرف زمان ويكون ظرف مكان، 14 كلها بلفظ واحد. مسند بمعنى الإسناد، مصدر مسند اسم مفعول، مسند زمان إسناده، مسند مكان إسناده، أربع معاني بلفظ واحد. إذن ما الذي أراده مصنفون اختلف، والشارع يقول إيه بالتعبير المصدر، المسند هذا يكون من إتراك اسم المفعول وإرادة المصدر، وإرادة المصدر. إذن ومسند وإسناد إليه، أي ويعرف الاسم بالإسناد إليه. إذن ضربت التاء اسم، لماذا؟ لانطباق هذا التعريف عليه، وهو أنه هذه العلامة عليه، أسند إليه ضرب فصار اسما، عرفنا به بهذا، وهذا أنفع كما يقول ابن هشام رحمه الله، أنفع علامات الاسم هو هذا، لأن به يعرف اسمية التاء من ضربت إلى آخره، لأن لا تقبل أل ولا تقبل الجر ولا تقبل يعني كذا ولا تقبل النداء، فهذه كلها جاءت هنا بالإسناد. ومسند أي وإسناد إليه، الشارع سيمشي على هذا، لكن نقول لا يحتاج إلى هذا، لأن مسند كما قلنا يطلق على المصدر، إذن ما نقول إنه من إدراك المصدر اسم المفعول إلى اسم المصدر، لا، بل مسند نفسه وإسناد إليه، إذن معناه ويعرف الاسم بالإسناد إليه. وبعضهم قال الأحسن أن نقول إن مسند اسم ومسند إليه، ومسند معناه واسم المفعول، ولا نحتاج إلى أن نقول مصدر، وهذا أيضا له وجه وسنفصله فيما بعد. يقول ومسند للاسم تمييز حصل، ما معناه؟ يعني حصل التمييز للاسم بهذه العلامات، بإحدى هذه العلامات، تمييز للاسم عن قسميه الفعل والحرف بهذه العلامة، بإحدى هذه العلامات حصل. إذن ما موقع الإعراب؟ نقول تمييز مبتدأ، حصل فعل وفاعل، والجملة صفة في محل رفع صفة لتمييز. تمييز حاصل، تمييز حاصل كائن بالشر، وللاسم متعلق بحصل أو بتمييز حينما يعلق، أو نقول بالجر متعلق بتمييز أو بحصل بحصل، وللاسم خبر. ما التقدير؟ تمييز حاصل بالجر كائن بالاسم. إذن هذا أيضا وجه، وقد ألمحنا إلى أن هذا البيت يتحمل أو يعني يصلح لأن يعرب بنيف وسبعين وجها، وقد تولى بعض أهل العلم تفصيله. إذن هذا هو حل معنى هذا البيت بالجر والتنوين والندى وأل، حصل التمييز للاسم عن قسمي، يميز عن قسمي بهذا. ويقول الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم أي بعضها وليس كلها، لأنه بقي عليه ماذا هنا ولم يستوفيها، أي علامات الاسم أي بعضها ولم يستوفيها هنا، كتب استوفيهما لا ولم يستوفيها كما أرشد إليه قول الشعري: فمنها ومنها ومن إذنا أولها كذا ما قال، والثانية إذ بقي منها ماذا الإضافة، من علامة الاسم الإضافة، الإضافة لأنه لا يضاف إلا الأسماء، فإذا وجدنا اسما مضافا نعرف كلمة مضافة نعرف الناس بإضافة، هذه واحدة مما يزال عليه فصار كم ستة. السادس والسابع أو ذو الضمير إليه، إذا عاد ضمير على كلمة نعرف أنها اسم لأنه لا يعود الضمير بالاستقراء إلا الأسماء، كعوده على آل الموصولة، كعوده على آل الموصولة في قولك أفلح المتكي ربه، أفلح المتكي، المتكي أفلح فاعل أفلح ربه، الضمير يرجع على من؟ على آل المتكي آل. فعرفنا أن هذه ليست حرفا معرفة وإنما هي اسم موصول، كما سيأتينا إنها آل تكون اسما موصولا. إذن بعود الضمير إليها عرفنا أن آل هنا اسم وليس حرفا كآل المعرفة. هذا كم اثنين. والثالث الجمع كذلك أيضا، إذا جمعت كلمة نعرف أنها اسم لأن الجمع من خواص الأسماء. والتصغير كذلك، تصغير إذا وجدنا كلمة مصغرة نعرف أنها اسم لأن التصغير لا يدخل الأفعال ولا الحروف. وهذه أربعة، صارت كم مع الخمسة تسعة. وإبدال اسم صريح منه كذلك أيضا، إذا أبدل اسم صريح من كلمة أو من لفظ عرفنا أنه اسم، مثل كيف أنت، كيف أنت، أنت اسم أم حرف؟ نقول اسم. لماذا؟ أصحيح أم سقيم أبدلني؟ قال قائل: كيف أنت يا أخي، أصحيح أم سقيم؟ عرفنا أن أنت اسم بهذا بكونه أبدل منه اسم صريح فدل على أنه اسم، وكذلك أظن بالإسناد كما سبق لنا. والسادس هذا هو الخامس، والسادس موافقة ثابت الاسمية كلفظه، موافقة ثابت الاسمية كلفظه، يعني باللفظ وافق ما ثبت له اسمية، كلمة ثبتت لها الاسمية وافق بوزنها نقول إنه اسم وليس فعلا ولا حرفا. كنزالي، كنزالي، نزالي هذا اسم فعل، سماه اسما لماذا؟ لأنه بوزن حزان وقطان، وحزان وقطان بدون خلاف وبدون شك اسمان، فكل كلمة وافق وزنها وزن ما ثبتت له الاسمية يعرف أنه اسم أيضا. صارت كم؟ صارت هذه ستة، والستة مع ليه؟ والستة مع الخمسة صار إحدى عشرة علامة، هذه التي ذكرها المحاط علامات الاسم. قال وعلى ذكر مصنف رحمه الله تعالى في هذا البيت علامات الاسم فمنها، ولذلك يشير الشارح إلى أن فيها زيادة الجر، فمنها الجر إيش؟ وهو الجر هذا يشمل الجر بالحرف والجر بالإضافة والتبعية، والجر والإضافة للجر بالحرف والإضافة والتبعية، هذه كلها تدخل في هذا المعنى. والجر كما عرفوه إذا عرفنا الإعراب بأنه لفظي، لأنه خلاف بين الكفة أهل الكفة والبصرة، هل الإعراب لفظي أم معنوي؟ وإن لم يترتب عليه كبير فائدة يختلفون. فعلى ذلك قلنا إيش؟ الجر هي الكسرة التي يحدثها العامل في آخر الاسم، هي الكسرة نفس الكسرة. وأما على أنه معنوي ماذا نقول؟ ويعني تغيير مخصوص يحدثه عامل العامل في آخر الاسم، تغيير، هذا تغيير، وهذا علامته ليه؟ علامته الكسرة، وما ينبو عنها في آخر الاسم، هذا هو التعريف إذا كان معنويا. إذن عرفنا أن الجر يكون ثلاثة أقسام: نحو مررت بغلام زيد الفاضل، الثلاثة كلها موجودة هنا، بغلام زيد، غلام اسم لماذا؟ لدخول حرف الجر عليه، بغلام، وكذلك أيضا غلام زيد، غلام مضاف، زيد مضاف إليه، هذا أيضا اسم لماذا؟ للإضافة، لجر بالإضافة. الفاضل هذا جر بالتبعية على ما قاله، وقد صححنا أو قلنا إن الأصح في جر بالإضافة والتبعية أن يقال أن الجر بالمضاف لا بالإضافة ولا بالحرف المقدر له. وكذلك أيضا التبعية هذا قول ضعيف، إنما الجار جار متبوع تابعي هو الذي جر المتبوع، هذا هو الراجل. فالغلام مجرور بالحرف، وزيد مجرور بالإضافة، والفاضل مجرور بالتبعية، وهو أشمل من قول غيره بحرف الجر وحروف الجر. ابن أجر يقول إيه؟ من على فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الجر وحروف الخفض بدلا من هذا، هذا هو الأولى. لماذا؟ لأن إذا قلنا حروف الجر حروف هذا اسم من الأقسام، لأننا قلنا الجر بالحرف والجر بالإضافة أو بالمضاف والجر بالتبعية، هذه الأشياء كلها تخرج بهذا. دخول حرف الجر نوع أي جزء من هذه الثلاثة، فمن عبر بقوله وحروف الجر أو دخول حروف الجر ينقص منه ماذا؟ ما جر بالإضافة وما جر بالتبعية. فلذلك عبارة لمالك أسلم وأشمل من عبارة غيره. نقول إيه؟ لأن إذا قلنا بالجر شمل إيش؟ الجر بالحرف والجر بالإضافة والمضاف والجر بالتبعية، فهذه كلها عبارة شاملة. هذا هو معنى قولي بالجر، شرحه الشعري بهذا الشرح يعني مبسط. ومن التنوين أي من العلامات التنوين، وعلى أربعة أقسام. والتنوين قلنا تعرفه ما هو؟ مصدر نون طائر إذا صوت، أو مصدر نونت الكلمة إذا أدخلت عليها نون. وأما في التعريف الاصطلاحي فهو نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم ماذا؟ لفظا لا وصلا لا خطا ووقفا، وصلا لا خطا ووقفا، فهذا هو تعريفها. ومن التنوين على أربعة أقسام، يعني التنوين المطلوب هنا. وأما في معرفة التقسيم الكلي فإنه عشرة أقسام، لكن لما كانت العلامة هنا نذكرها العلامة اقتصر على أربعة لأنها المتفق عليها بكونها علامة الاسم. منها ماذا؟ أربعة أقسام: تنوين التمكين، تنوين التمكين ما معناه؟ التنوين الدال على تمكن كلمة في باب الاسمية، في باب الاسمية. لماذا؟ فإنه لا يشبه الحرف فيمنع، ولا الفعل فيمنع من الصرف. إذا قلت بزيد مررت بزيد، زيد نقول منصرف، ونقول تنوينه يسمى تنوين التمكين. لماذا؟ لأنه يدل على كون الاسم متمكنا في باب الاسمية. ويقال مبني إذا أعرب الاسم وصرف يقال إيش؟ متمكن، متمكن أمكن، لأنه تمكن في باب الاسمية، وجد إيه؟ وجد التنوين، لا يشبه الحرف فيمنع، ولا يشبه الفعل فيمنع من الصرف. وإذا أعرب اسم ومنع من الصرف قول متمكن فقط، متمكن في باب الاسمية، ولكن ما هو أمكن لأنه نقص منه مشابهة بالفعل منعه من الصرف. هذا تنوين التمكين، ويسمى تنوين التمكني والأمكنية لدلالتي على تمكن الاسم في باب الاسمية وعدم مشابهة الحرف أي فيمنع، والفعل أي فيمنع من الصرف. ويقال أيضا ماذا؟ تنوين الصرف، يسمونه أيضا تنوين الصرف. الصرف تنوين أتى مبينا معنى به يكون الاسم أمكنا، سيأتينا شرحه هناك في باب الصرف. لصرفه عن تلك المشابهة، لماذا سمي تنوين الصرف؟ لأنه يصرف الكلمة التي لحقها عن مشابهاتها الحرف أو الفعل، صرفها منعها، ما صرفها إلى جهة أخرى وهو الأمكنية. هذا يسمى ماذا؟ يسمونه بتنوين التمكين. ثم عرفه بقوله وهو اللاحق للأسماء المعربة. ما معنى تنوين التمكين؟ هو التنوين الذي يلحق الأسماء المعربة. التنوين مثل إيش؟ كزيد في الأعلى ورجل في النكرة، هذا التنوين يسمى تنوين التمكين. إلا جمع المؤنث السالم، إلا هذا التنوين الذي فيه يسمى تنوين المقابلة ولا تنوين التمكين. مثل نحو مسلمات، هذا لا يسمى تنوين التمكين لأنه ليس للأمكنية وإنما هو عوض، وبمقابلة نون جمع مذكر السالم، وسيأتينا الكلام عليه. وإلا نحو جوار وغواش، لأن هذا عوض، جوار من الأسماء الممنوعة من الصرف إذا نكرت تنون، لكن التنوين ليس للصرف الأمكنية وإنما يسمى تنوين عوضي، تنوين عوضي. وسيأتي أيضا هو، وسيأتي حكمهما، حكم ماذا؟ حكم نون اللاحق لجمع مؤنث السالم، لأننا سنشرحه في نون مقابلة، تنوين المقابلة. وإلا اللواحق لجوار وغواش من أسماء غير منصرفة سنشرحه في تنوين العوض قريبا. هذا واحد. الأول ما هو من أقسام الأربعة تنوين؟ تنوين التمكين. ما تعرفه هو التنوين اللاحق الأسماء المعربة كزيدين وإيه ورجل. وما قلنا لماذا سمي تنوين التمكين، ويسمى أيضا تنوين إيه؟ تمكن والأمكنية، وتنوين إيه؟ وتنوين الصرف كذلك أيضا. فهذا يعني لماذا سموه بهذا الاسم؟ لأنه يدل على كون الاسم متمكن في باب الاسمية. ومعنى تمكن إيه؟ أي لم يشبه الحرفة فيمنع، ولم يشبه الفعلة فيمنع من الصرف. هذا هي أول أقسام. والثاني تنوين التنكير. تنوين التنكير أن يدل على أن الكلمة التي لحقها نكرة وليست معرفة، هذا يسمى تنوين التنكير. لماذا سمي تنكير؟ التنكير خلاف التعريف، لأنه يدل على أن أي كلمة لحقها نكرة وليس معرفة، فلذلك سمي بماذا؟ بتنوين التنكير. وهو اللاحق، ما تعرفه؟ وهو اللاحق للأسماء المبنية، أسماء مبنية، فرقا بين معرفتها ونكرتها. سيب ويه، ويه هذا، هذه كلمة مبنية. وكذلك مثلا أسماء الأفعال، صح صهين، إذا قلت هذا للتعريف وهذا للتنكير. مثلا إذا قلت صح يا فلان صح، أسكت من هذا الكلام الذي تتحدث به الآن. وإذا قلت صهين معناه من أي كلام هذا ولا غيره، فهذا نكير وهذا معرفة. جاء سيبويه ورأيت سيبويه آخر، مررت بسيبويه وسيبويه آخر. سيبويه هذا معرفة، الرجل معرفة يعني المعروف عندك، وسيبويه آخر هذا يسمونه تنوين التنكير. لكل مسن فرعون، فرعون هذا ما ينول، ومع ذلك نبين لماذا؟ لهذا التنكير، لمعنى التنكير. مررت نحو مررت بسيبويه وبسيبويه آخر، بسيبويه هذا معرفة، وسيبويه آخر هذا آخر، ولذلك نذكر صفته آخر، فقال الآخر. هذا تنوين يسمى بماذا؟ تنوين التنكير، وهو القسم الثاني من أقسام الأربعة. وتنوين المقابلة، وما يسمى بتنوين المقابلة لوقوعه في مقابلة نون جمع مذكر السالم، وهو وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات. التنوين هذا ليس للتنكير ولا للتمكين، وإنما هو للمقابلة. لما كان هناك في المذكر مسلمون مسلمين جاءت نون، وعند التأنيث وجمعها نقول مسلم مسلمات مسلمات مسلمات، هذه ما فيها نون فالمذكر، فألحق بها التنوين مقابلة النون الذي في جمع مذكر السالم، فهذا يسمى تنوين المقابلة. وهو اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مسلمات، فإنه بمقابلة النون في جمع المذكر السالم كمسلمين. إذن هذا يسمى تنوين المقابلة. ولماذا سموه بهذا؟ لأنه بمقابلة النون اللاحقة لجمع المذكر السالم، هذا هو السالم. الرابع تنوين العوض، تنوين العوض، الرابع تنوين العوض. وتنوين العوض معناه عوض عن غيره، وهذه تقسم ثلاثة أقسام. ماذا؟ وهو على ثلاثة أقسام. عوض عن جملة، جملة هي هو فاعل مبتدأ وخبر، جملة صار التنوين عوضا عن تلك الجملة، مثل نحو وهو اللاحق والذي يلحق إذ حينئذ يومئذ إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. هنا يومئذ زلزلت الأرض وما عطف عليه تحدث أخبارها، إذن عن الجملة هذه جاء التنوين عوضا عنها بالاختصار، عوضا عن جملة يكون بعد هذا قوله تعالى وأنتم حينئذ تنظرون. حينئذ هذه جملة سقطتنا، وهو أي حين إذا بلغت الروح الحلقومة، فبلغت الروح الحلقومة جملة، وأتى بالتنوين عوضا عنها، وأتى بالتنوين عوضا عن تلك الجملة. إذن التنوين تنوين العوض، وتنوين العوض ثلاثة أقسام: اسم يكون عوضا عن جملة مضاف إليها إذ تضاف إلى تلك الجملة، لأن اسم وألزموا إضافة. ماذا قال ابن مالك؟ وألزموا إضافة إلى الجمل، حيث وإذ وإن ينون واحتمل، إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، أضف جوازا نحو حين جانبك، يعني إذ تضاف إلى الجملة، إذ تضاف إلى الجملة. لكن أحيانا لاقتضاء التركيب ذلك والاختصار يهذبون الجملة المضافة إليها ويأتون بالتنوين بدلها، مثل هذه الآية التي مثلناها. هذا قسم. وقسم يكون عوضا عن اسم ليس عن حرف ولا جملة، اسم مفرد، وهو اللاحق لكل عوضا عن مضاف ما تضاف إليه، لكل وبعض كذلك أيضا، لكل كل له قانت، كل له قانت، أي كل أحد أو كل خلق له قانت. إذن المضاف اسم مفرد وحذف للاختصار وأتي بدل ذلك المحذوف بالتنوين كل. ولذلك يرى النحاة أن إدخال ال على كل وبعض كما يفعله، وهم يفعلونه، رأيناهم يفعلونه ابن هشام وغيره، يعني يحذرون عن هذا العمل ويستعملونه، غلب عليهم العمية، وهو الكل الجزء الكل البعض مات، هذا غلط. لماذا؟ لأن كل مما من ملازمات الإضافة، وإذا لم تضاف إلى شيء لازم يأتي بدله تنوين، كل له قانت، فلذلك إدخال على كل غلط، وكذلك على بعض البعض الكل ما يقال هكذا، لكن استعمالهم جرى على خلاف ذلك، وهو مما خالفوا فيه القاعدة. كل هكذا قال نحو كل قائم، أي كل إنسان قائم، فعذب عذب إنسان، فعذب إنسان، فعذب فعذب إنسان، وأتي بالتنوين عوضا عنه. هذا القسم الثاني. وقسم يكون عوضا عن حرف، عن حرف، هذا الأول كان عوضا عن ماذا؟ عن جملة، والثاني كان عوضا عن ماذا؟ عن اسم مفرد، والثالث عن حرف ليس عن اسم، وهو اللاحق لجوار وغواش ونحوهما، أي من الأسماء من جمع التكسير الممنوع من الصرف جوار وغواش. أصله جواريو جواريو جواريو، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فصار جواري، ثم حذفت الياء فأتي بدلها بالتنوين فصار جوارين. إذن صار إيش؟ عن حرف عوضا عن حرف ونحوهما، أي من كل اسم منقوص من ياء الصرف جمعا كما مثل، أو مفردا كأعيمة وعيمة تصغير أعمى، فإنه ممنوع من الصرف الوصية والذبيعي لأنه كالدحرجة والبيطرة وعيمة كأدحرج تصغير أعمى، أعمى إذا صغر يكون إيش؟ وعيمة وعيم وعيمة، ثم يكون التنوين عوجا عوضا عنه كالدحرج، هذا لا مو هكذا. وقول تنوينه عوضا عن حرف ومذهب السبو والجمهور، والراجع بناؤه على تقدم الإعلال لتعلقه بجوهر الكلمة على من الصرف الذي هو حال من أحوالها. فالأصل جواري وعيمي بتنوين الصرف، جواري وعيمي بتنوين الصرف، حذفت ضمة الرفع وكثرة الجر لثقلهم على الياء، ثم الياء بالتقاء الساكنة. أصله جواري جواري، معنى لماذا؟ لأنهم يختلفون الممنوع من الصرف هل الإعلال مقدم على الإعراب أم الإعراب مقدم، وهو صحيح هنا أن الإعلال مقدم على الإعراب. إذن يقولون جواري غير مصرف، لكن أصله جواري بالتنوين ثم تصرف إيش؟ استثقلت الضمة على الياء فصار جوارين التنوين والياء الساكنة. فماذا؟ فحذفت ثم منع من الصرف، ثم جاء من الصرف فحذف التنوين بعد حذف الياء، جواري الياء والتنوين، فحذفت ماذا؟ فحذفت الياء لتقع الساكنين فبقي التنوين، ثم جاء دور الإعراب وهو منعه من الصرف، ثم لما حذف التنوين وهذا الصرف لأجل منع الصرف أوتي بدلا من الياء ماذا؟ بالتنوين، وهذا هو تنوين لعوض، عوض عن حرف حذف لعلة تصريفية، والعلة التصريفية مقدمة عن إعراب، وبعضهم يعكس ذلك رفعا وجرا نحو هؤلاء جوار ومرات بجوار، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها، فحذفت الياء وأتي بالتنوين عوضا عنها. هذا هو ما يسمى بتنوين العوض الثالث، القسم الثالث. وتنوين الترم هذا إلى هنا هو أقسام التنوين التي هي تكون علامة لماذا؟ علامة للاسم. وأما ما بقية التنوين بقية ليه؟ ويذكر هنا اثنين ثم نكمل فيما بعد. وتنوين الترنم وهو الذي يلحق القوافي المطلقة بحرف علة، يعني القوافي تنقسم إلى قسمين في علم العروض، هذا علم القافية، القوافي تنقسم إلى قسمين، قوافي مطلقة وهي التي تصل آخرها بحرف من حروف المد من حروف العلة، هذا يسمى القوافي المطلقة. والقوافي المقيدة هي التي تسكن أواخرها ولا يلحقها يعني صلة من حروف العلة، هذه تسمى مقيدة وهذه تسمى مطلقة. فالقوافي المطلقة هي التي آخرها حرف علة بحرف علة، كقوله أقل اللوم عادل والعتابا وقول إن أصبت لقد أصابا، أقل اللوم عادل عادل أي عادلة، أصله عادلة، هذا مرخم على لغة من ينتظر، فتقول أقل اللوم أيتها المرأة عادلة، أصل عادلة، فبقي على لغة من ينتظر، عادل على لغة من لا ينتظر، أقل اللوم يا عادلة يا عادل. والعتابا هو العتابة لأنه مقفى مع الأخير، القافية هي الشطر الأخير في آخر الشطر، هذا يسمى قافية، وأما في الوسط فهو محل عروض وليس محل قافية، لكن هنا مقفى، فلذلك قالوا العتابا هو العتابة. فهذه النون تسمى نون الترنم، يسمونها ترنم، واختلفوا معناه، هل هو معناه الترنم نفسه؟ وبعضهم يقول لا، على هذه المضاف ترك الترنم، لأن الكلمة كانت فيها ترنم، فلما حذفت الألف وأتل بالنون يعني ذهب ذلك، ولذلك يقولون ترك الترنم. والصحيح أن نفس النون هي نون غنة، فيها غنة، فلذلك الترنم موجود فيها. وقولي إن أصبت لقد أصاب، وقولي إن أصبت لقد أصاب اثنين. وقولي أيها المرأة، أيها المرأة قولي ماذا؟ إن أصبت أي إن أردت النطق بالصواب قولي ماذا؟ لقد أصاب مقول القول. وقولي إن أصبت أي إن أي أصبت أنا لقد أصاب، لقد أصاب. إذن ألف هذه مطلقة، قافية مطلقة، فأوتي بنون بدلها فصار إيش؟ هذه تسمى نون الترنم. فهذا هو السادس الخامس. فجاء بالتنوين بدلا من الألف لماذا؟ لأجل الترنم أو لأجل ترك الترنم على قول بعضهم، للترنم لأن النون فيها غنة أو ترنم هذا. وكقوله أزفت ترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأن قد، هو أصله أزفت ترحل الرحال، الرحلة يعني أي قروبة أزف معناه، غير أن ركابنا جماعتنا الراكبين لما تزل فذهبت برحالنا وكأن قد، أي وكأنها قد زالت، يعني اتصال رحلتها وكأنها قد زالت. أصله وكأن قد، لأن القافية مطلقة بالياء، أصلها وكأن قدي، هي قد قد ألحقت على الياء للقافية للروي، وكأن قدي. ثم أبدل عن الياء بالنون التي تسمى نور الترنم وكأن قدي، فهذا يسمى أيضا مثال لتنوين الترنم. والتنوين الغالي، وهذا أيضا عن الثاني أو نقول الثاني من الزائد على ما سبق، وأثبته الأخفش. تنوين غالي، غالي معناه جاوز الحجة، وهو الذي يلحق القوافي المقيدة. وكما بينا أن القافية تنقسم إلى قسمين، قافية مطلقة وهي التي تكون آخرها حرفا من حروف العلة حروف المد، وقافية مقيدة وما ما يسكن آخرها. فإذا ألحق على هذه نون يسمونه تنوين الغالي أو الغلو، تنوين الغالي. ومثل قول الشاعر في قولي وقاتم الأعماق خاول مخترق، هو خاول مخترق بالقاف، قافية هي رويها قاف، لكن الحق بها نون في آخرها يعني يسمون بما يسمى تنون الغالي، وهو زيادة ومجازة الحد لأنه زائد على الوزن في آخر البيت للترنم أيضا، هذا يعني زيد عليه وسموه تنوين الغالي. وظاهر كلام المصنف إذن ذكر لنا كم؟ ذكر لنا ستة أقسام الشعر ونكمل عشرة، يكون إيه؟ تنوين الحكاية، تنوين الحكاية، وذلك أن تحكي سميت رجلا بعاقلة، عاقلة قائمة، منصرف ولا غير منصرف؟ منصرف، لماذا؟ لأنه ما في علتان، فلذلك نقول عاقلة. وسميت رجلا بعاقلة فتمنعه من الصرف، فتمنعه من الصرف لماذا؟ لوجود العلتين العالمية ايش؟ والتاء، التأنيث اللفظي. لكن لك أن تدخل التنوين عليه للحكاية، لحكاية ما قبل العالمية، لأن قائمة عالمة عاقلة كلها منصرفة، فحكاية لذلك لو قلت جاء عاقلة وتريد ذلك الرجل علمه جائز لك هذا، هذا يسمونه ماذا؟ تنوين الحكاية. هذا هو للثالث أو الثالث. وكذلك أيضا ماذا؟ تنوين الضرورة، تنوين الضرورة وهو قسمان، تنوين ما لا ينصرف والمنادى، سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام يا مطر، هذا التنوين سمى للضرورة. وكذلك أيضا التنوين الذي يلحق للتناسب، سلاسلا وأغلالا، قراءة سبعية، هو سلاسل غير منصرف، لكن لماذا نوّن هذا؟ للتناسب على رؤوس الآية، سلاسلا للتناسب أغلالا وأغلالا، سلاسلا وأغلالا، هذا يسمى للتناسب. وكذلك أيضا ما يسمونه تنوين الشذوذ، تنوين الشذوذ لشذوذه على نظائره، وهو تنوين كلمة هؤلاء، هؤلاء، هذا يسمى تنوين الشذوذ لشذوذه لأنه لا يوجده نظير. وجعلوا من شأن الحكاية والضرورة مبيعين للصرف والإعراب وكذلك أيضا إعراب المنادى، ويمكن مثل التناسب لكن خالفه الدمامي وجعلها أقساما ومستقلة غير الصرف. وأما الشاذ على هذا القول فاختار مصنف أنه كونني ضيفا هو ضيفا ما من يأتي مع الضيف بدون نداء ما دعاه أحد طفيلي هذا طفيلي هذا يسمونه ضيفا لأن الزائر للضيف هو الضيف يسمى الضيف والذي جاء معه بدون دعوة يسمونه ضيفا لماذا زاد النون لأنه زائد على الأصل المدعو هو الضيف فهذا يسمونه إيش ضيفا وكذلك رعشة رعش هو الارتفاع والتحرك يعني المرتعش الذي يعني يتحرك يهتز كذا لماذا زاد النون لأن حركته زائدة فسموه رعشة وليس بتنوين وقد جمع المصنف بقوله يعني هنا ابن مالك نظم الأبسام العشر هذه بقوله أبسام تنوينهم عشر عليك بها فإن تقسيمها من خير ما حرز مكن وعوض قابل المنكر زد رنم أو احتف طرير غال وما همز هكذا جمعها يقول ابن مالك أبسام تنوينهم عشر عليك بها مكن فإن تقسيمها من خير ما حرزها ما هي مكن هذا تنوين التمكين عوض تنوين العوض قابل تنوين المقابلة والمنكر زيد تنوين التنكير وهذه عدها من علامات الأسماء رنم تنوين الترنم أو احكي تنوين الحكاية فما كان سمي ترجم بعقلة الطريق للترار كما مطر عليها غال تنوين الغالي وما هو مزا تنوين المهموز هو الشاذ وهو اللاحق لهؤلاء فهذه عشرة وقد نظمها الأمير العلامة الأمير هذا شارح أو محشي مغني اللبيب ومحشي صدور الذهب هذا من علماء مصر الذين خدموا علم النحوي وقال بأمثلة مكن بزيد وإيه نكره كذا قابل بجمع لتأنيث وقد سلم عوض جوار إذن رنم بمطلقة غال إن أو بصرف الشعر ما حرم كذا نداء بتنوين كيا مطر والحفل ما شذ تلك العشر فافتهم هكذا يوجد في بعض النسخ القديمة الخضري في هامشها أنا كتبتها هنا بالقلم وهو النسخة القديمة المصرية في هامشها على هذا البيت علق أبيات هذه شو اسمه حق الأمير هذا هو ابن مالك بأسمائها نظمها عشرة وذاك بالتمثيل لكلها العشرة مثال 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 وهذا التفصيل أحسن وحفظه لسان طيب هذا وهذا وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن التنوين كله خاص الاسم وليس كذلك بل الذي يختص به الاسم إنما هو تمكين تنوين التمكين والتنكير والمقابلة والعوض وأما تنوين الترنم والغالي فيكونان في الاسم والفعل والحرف الثلاثة ومن خواص الاسم ومن خواص الاسم أيضا النداء النداء وقلنا إيش ما معنى النداء النداء له أربع لغات كسر النون وضمها والمد والقصر أربع لغات ومعناه طلب الإقبال بيا أو بإحدى أخواتها والنحو يا زيد والآلف واللام كذلك أيضا نحو الرجل والإسناد إلى كذلك والآلف واللام نحو الرجل وقلنا الآلف واللام المعتبرة في علامة الاسم ما هي المعرفة مثل الرجل والزائدة مثل الحارث والفضل وأما الموصولة والاستفهامية فلا لأن الموصولة تدخل على الفعل على الفعل المضارع والاستفهامية تدخل على الفعل الماضي الفعلت معناها الفعلت وكذلك والإسناد إليه والإسناد إليه كذلك أيضا من علامات الاسم الإسناد إليه الإسناد إليه يقول ابن هشام هو أنفع علامات الاسم التي ذكرت كلها أنفع العلامات هو أن يكون سيارة يقول إيش أنفع علامات الاسم هو ليش موجود هذه استفهامية ألف فعلت معناه معنى هل فعلت ال هذه ال هي استفهامية يقول ماذا الإسناد أنفع علامات لماذا لأنه يدل على اسمية الضمائر لأن أي علامات لا يلحقها إلا هذا إلا هذا هو الإسناد نحو إيش كتائي ضربت وكذلك أيضا اسمية ما الاستفهامية يعرف بهذا لا بغيرها تقول ايش الحاقة ما الحاقة ما استفهامية بماذا عرفنا انها اسم للاسناد في الاسناد اليها فهذه انفعها وكذلك الموصولة في نحو إنما صنعوا كيد ساحر. ما هذه اسم؟ لأنه أسند إليها. إذن على هذه نقول إن أنفع علامات الاسم ما هي؟ أنفع علامات الاسم هو الإسناد إليه. وهذا إيه؟ قال نحو زيد قائم. فمعنى البيت في ابن عتد يشره الألفية ثلاث مرات أربع مرات. أولا تمهيد قبل الدخول في البيت يقول لك ولما كان كذا وكذا 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 أشار إليه بكذا يأتي بالبيت، ثم يشرحها مفرداتها وأسلوبه ما شاء الله سهل لكل أحد. ثم في آخر يقول وحاصل معنى البيتين أو معنى البيتين أو معنى البيت، ثم يشرحها مرة أخرى. الآن يعيد ما سبق يقول فمعنى البيت حاصل الاسم تمييز عن الفعل والحرف بالجر والتنوين والنداء والآلف واللام والإسناد إليه أي الإخبار عنه. واستعمل المصنف آل مكان الألف واللام لماذا؟ وقد وقع ذلك في عبارة بعد متقدم والخليل التعبير ماذا؟ بالآلف واللام. ولماذا عدل المصنف؟ والله وما أجابه بس استعمل قال لماذا قلنا؟ لأنه أولا أقصر وهو الموافق للقاعدة. لماذا؟ لأن القاعدة عن أن الثنائي فما فوقه ينطق بمسماه لا باسمه، والأحادي ينطق باسمه لا بمسماه، وهذا ثنائي، فالواجب أن ينطق باسم آل. وأما الألف واللام فهذا خروج عن هذه القاعدة، وبالتالي أنه أخسر في اختصار. وبالتالي إنه أيضا كأنه يرى ترجح هذا القول، وهو أن التعريف بأل بجمل رمتها. واستعمل المصنف مسندا مكان الإسناد له، وقلنا إن هذه العبارة يعني ما هي مسلمة. ما وجه ذلك؟ لأن الشارح قال معنى قول ابن مالك ومسند يعني مجاز عن الإسناد عن المصدر، يعني من إطلاق الاسم المفعول على المصدر. لا، نقول له ماذا؟ بل نفسه مصدر، بل نفسه مصدر. لماذا؟ لأن القاعدة أن ما زاد على الثلاثي مصدره الميم واسم فاعل واسم مفعوله وظرف الزمان والمكان الأربعة بصيغة واحدة. مكرم يكون مصدرا ميميا، ومكرم يكون اسم مفعول، ومكرم يكون ظرف زمان، ومكرم يكون ظرف زمان. إذن ومسند ما يحتاج إلى التأويل وإلى مجاز، وإنما نقول مسند هذا مصدر، أي وإسناد إليه، والإسناد إلى الإخبار عنه، ومعنى الإسناد إليه أن يؤتى بخبر عنه أو بفعل يعني ويكون فاعلا، أو بفعل ويكون عيب فاعل. هذا هو معنى الإسناد. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا جعفرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمل غائمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تصرف عنا من لا يخافك، ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.